فبادئ في مدح ومستهل هذا الحديث، نبدي ونظهر ونعلن سعادتنا وسرورنا بلقائكم والجلوس معكم وبينكم والاجتماع كذلك معكم. وهذا في الحقيقة له آثاره الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية، الفردية والجماعية كذلك، لأن الاجتماع أمر مهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع، وجعل العبادات والطاعات لها آثارها وثمارها وللجماعة مكانة ومنزلة وحظ وافر وظاهر منها. فالمسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة، ليسوا جماعات عديدة ولا أمما وطوائف مختلفة. ولذلك سبحانه وتعالى جعل ما يجمعهم، وهو الذي جمعهم في الحقيقة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يجتمعوا حقيقة، وأن يجعلوا اجتماعهم عبادة وطاعة وقربة إلى الله، فلا يتفرقوا ولا يتنازعوا ولا يختلفوا ولا إلى كل ذلك، أو كل ما من شأنه وأثره ومآله وعاقبته هذه الفرقة التي تحصل بين المسلمين. ولكن الذي يجمع بينهم، الأنساب تجمع، ولكن جمعها قد يكون نفعه قاصرا أو نسبيا. يعني ولهذا كما يقولون الأخوة النسبية لها آثارها وأحكامها الشرعية، والأخوة السببية مثلا، لكن الأخوة الشرعية هي المباركة، هي التي تنفع في الدنيا والآخرة. هذه العلاقات والروابط والاجتماعات في الدنيا لا تنفع أصحابها، إن الذي ينفع صاحبه هو الذي يكون قائما على تقوى من الله، وقائما على شريعته سبحانه وتعالى، يعني وكذلك قائما على مرضاته، كما قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هكذا إلا المتقين. والمتقون يقبلون على شيء على نور من الله هكذا، ويرجون كذلك ثواب ربهم وجزاء ربهم، وإذا تركوا شيئا يتركونه ديانة وطاعة وعبادة وقربة إلى الله، لأن الله حرمه عليهم، ولأن الله نهاهم عنه، ولأن الله بيّن سوءه وفساده وهو إلى غير ذلك، وسوء عاقبته وسوء عقوبة صاحبه أيضا. المهم باختصار، فالذي يجمع الجمع التام والهام والعام هو ما يكون قائما على كتاب الله. ربنا هو الذي جمع بين المؤمنين، فقال مثلا: إن ليس فقط مجتمعين، إنما اجتماعهم ظاهرا وباطنا حتى يصبحوا كرجل واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل حتى بحركاته وإشاراته وبيديه هكذا، قال: فشبك بين أصابع يديه هكذا. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل كذلك مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا كانت له أعضاء وأطراف وجوارح مختلفة ومتعددة ومتنوعة، ولكنها كلها تشترك وتجتمع على خدمة واستعمال وتوظيف الإنسان، أي وظيفتها خدمة الإنسان، اليدان الرجلان العينان وكل الجوارح الأخرى. المهم الذي أريده فقط يا إخوان، بمعنى لما يجتمع المسلمون ليس لأنه هذا يوافق هواك، وهذا يناسب عاطفتك، وهذا ترتاح إليه نفسك، وهذا تجد عنده مصلحتك، وهذا تجد عنده مقابلا، لا، هذه كلها لا تساوي شيئا. إنما إذا أردت أن تنال الأجر في هذا الاجتماع وفي هذه الأخوة اجعل كل ذلك ابتداء ودواما وانتهاء من أوله إلى آخره، اجعله كما أراده ربك وكما أمرك به ربك. وربك لا تخاف، لا تخاف ولا تخشى شيئا، لم يكلفك بإنشاء وتأسيس والبحث عن هذه الأشياء، بل هو علمك وبين لك. المهم أنت تعلم وتفهم وتعمل، أنت تتلقى الخطاب وتفهمه على مراده وتلتزم به بحسب مقتضاه هكذا، وبعدين تلتزم التزاما صحيحا. ولذلك ربك سبحانه وتعالى قال لك: يا أيها الإنسان، اليوم أكملت لكم دينكم، في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في كل شيء، لا تحتاج إلى شيء، جعله كاملا. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا لما تنعم النظر وتمعن الفكر وتتأمل وتتدبر، تجد مغزى ومعنى ومراد ومقصد وأثر وغاية هذا الخطاب الرباني. كيف لا يا إخوان؟ واليهود يأتون كما يروي البخاري في صحيحه، في مثلا كما جاء من طريق طارق بن شهاب، أن رجلا كما في باب الإيمان، يعني بكتاب الإيمان وباب زيادة الإيمان ونقصانه، وذكره كذلك في باب الاعتصام في كتاب، أعني الاعتصام بالكتاب والسنة. المهم يأتي رجل إلى عمر بن الخطاب ويقول له، هذا رجل من أهل الكتاب ومعه لفيف، مجموعة جماعة من أهل الكتاب جاءوا معه، يقول لعمر: آية في كتابكم تقرؤونها، أي أنتم معشر المسلمين كلكم تقرؤون هذه الآية، من لم يقرأها فقد سمعها. حتى الذي لم يقرأها ولا يحسن ولا يقوى ولم يستطع ولم يجد، ممكن هذا في بلاد غير بلاد المسلمين، أما في بلاد المسلمين لابد أن يقرأ ولو مر. المهم باختصار قال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. ليس تعرف الناس لما زم يحتفون ويفرحون ويصرون بشيء قد وقع، ليس فقط بذاته وكنهه وماهيته وعينه وجنسه، إنما حتى الأشياء المرتبطة والمقترنة والمتعلقة به، حتى ما كان متعلقا به أو مرتبطا به، يعني يعظمونه ويقدرونه وما إلى ذلك. لكن المسلمين لا يرضون للناس حتى في معرض السؤال أو الجواب أو العرض أو البيان أو شيء يكون يذكر خطأ ويمسكون عنه، مثل ما يقول: والله هذا ما يعرف شيء، دعوا على ما يعرفه ودعوا على ما هو عليه. لا، إذا كان مخطئا يصوبونه، وإذا كان غير عالم يعلمونه، وإذا كان منحرفا يقومونه، إذا كان ضالا يهدونه، أي هداية بيان وتوجيه وإرشاد وما إلى ذلك. المهم هكذا يحصل مع كثير من الصحابة والتابعين وعامة المسلمين الذين يلتزمون بهذا المبدأ. المهم قال سألما سألوا: أي آية تعني؟ ما هي الآية التي تعنيها وتريدها وتقصدها؟ لما ذكروا ذلك بيّنوا بأنه يعلم متى نزلت، وأقسم عليه، أقسم له أنه يعلم متى نزلت، وأنها نزلت يوم عرفة، وكان ذلك اليوم موافقا ليوم الجمعة وما إلى ذلك. ولكن يبين له بأن هذه الآية إنما نزلت ليعمل الناس بها، لا ليحفظوها دون فهم معناها، دون تطبيق مرادها، دون تطبيقها، لا والله. ولهذا لا بد أن يحفظوا أنفسهم بحفظهم للقرآن الكريم، وأن كذلك يعني إذا أرادوا الهداية فعليهم بالقرآن الكريم، حتى لا يكون أمرهم ولا حالهم يعني كحال أهل الكتاب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أما المسلمون لا، إنما نزل عليهم القرآن ليحفظوه، وجاء الثناء والثناء والإشادة والتنويه لمن يحفظ القرآن، التنويه بهذا والإشادة بمن يحفظ القرآن، يعني بشتى عبارات الفضل والثناء والمدح والرفعة والسناء وما إلى ذلك. سبحان الله. وكل ما يهتم بالقرآن، لأن القرآن لما أي خير نريده نرجع القرآن فنجد حقيقته ونجد وسائل تحقيقه وأسباب كذلك بلوغه وكل ما يتعلق به. سبحان الله. لهذا إخواني لما نتكلم عن الجماعة في الحقيقة نعرف بأن الجماعة فرض، فريضة ينبغي على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة. كيف لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالاجتماع، وكان ينهاهم عن الافتراق، هكذا ولا لا؟ وكانت أحاديث كثيرة في بيان ذلك، هكذا ولا لا؟ في بيان هذا. ولذلك أقول ولهذا في نفس الوقت تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم في بيان حتى تكون متماسكة هذه الجماعة وحتى تكون مرتبطة هكذا ما شاء الله ومرصوصة هكذا كالبنيان المرصوص، يعني جعل بين لهم أن لأحادها وأفرادها بل لكلها، يعني كل الجماعة لها حقوق مشتركة ومتبادلة، ما يكون حقا لأخيك عليك فهو واجب من واجباتك، فلا بد من القيام به، ولا بد من إقامته وتحقيقه، ولا بد من إيقاعه وإنجازه على وجهه. ولهذا ترون قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، هكذا ولا؟ فترجع هذه الحقوق التي تزيد الناس ارتباطا، تزيدهم كذلك انضباطا، وتزيدهم كذلك التزاما والتحاما، وتزيدهم كذلك اجتماعا، إلى غير ذلك من مظاهر الأخوة ومعالم الأخوة وعلامات وأمارات الأخوة. لذلك وفي نفس الوقت لم يشر إلى ذلك ولم يأمر بذلك، إنما نهى عن أضداد ومفسدات ونواقض ومبطلات ذلك، أي ما يكون سببا في انعدامه أو سببا في زواله أو سببا في تصدعه وهدمه أو سببا في تلاشيه واندثاره أو إلى غير ذلك. سبحان الله. ولهذا ما لنا اليوم للأسف الشديد، سامحوني، لما نرى المسلمين جماعات متعددة متفارقة متباينة متضابرة مع أن قبلتهم واحدة وقرآنهم واحد وإلههم الذي يعبدونه أهل التوحيد، وجعلوا سبيل توحيد كلمتهم كلمة التوحيد، كونهم يوحدون الله توحيدا خالصا ويؤمنون به إيمانا صادقا ويلتزمون به التزاما صحيحا، هكذا اجتمعوا والحمد لله رب العالمين. هكذا إذن وجعل الله قدوتهم واحدة، كل المؤمنين، كل من هو مؤمن ومن ينتمي إلى الإيمان وينتسب ويقول أنا من المؤمنين، فربنا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتقرأ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. انظروا إلى نبيكم تقتدون به كلكم، الهندي والإنجليزي وغيره والعربي والأعجمي وكذا وكذا، كلهم لما يلتزمون بالإسلام وهكذا تجدهم يرددون كلاما واحدا ويلتزمون شيئا واحدا ويدينون دينا واحدا ويعتقدون عقيدة هكذا والحمد لله. هذا الله هو الذي أمرهم بذلك. كيف كنتم من قبل؟ كانت الأمة تكون مجتمعة فيحصل بين القبيلتين أو العشيرتين النزاع، فتنقطع تلك الأخوة والجماعة ويزول ذلك الاتحام والاتصال والاتفاق وإلى غيره من أجل قضية تافهة، من أجل قضية تافهة، الحمية، حمية الجاهلية والعصبية وما إلى ذلك، يكون سببا في هذه الفرقة وسببا في هذه الخصومة وسببا في هذه العداوة وسببا في هذه الحروب. وحرب داحس والغبرة كما يقولون خير مثال على ذلك، هكذا ولا لا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يريد أهل الشر وأتباع الشيطان أن يفرقوا بين المسلمين. تعرفون ماذا حصل في حياته؟ لما حصل شيء بين رجل من الأنصار والآخر من المهاجرين، فأرادوا أن يوقدوا نار الفتنة، وأرادوا كذلك أن يوقدوا نار الفرقة أو أن يفرقوا بين المسلمين بدعوى أنت من بني فلان وجنس فلان وكذا، وهذا من بني فلان، فأنتم أحسن منهم وأشرف وأتعرفون وأكرم وأعز وهكذا، فلعلوا بهذه الأشياء. وربهم علمهم قبل ذلك وبين بأن المفاضلة لا تكون بالنسب وبالحسب وبالمال وبالجاه وبالسلطان وإلى إنما هذا وباللون وباللؤلؤ وبكذا وبكذا، لا، إنما بالتقوى، إنما بالإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن هكذا يرفعه عمله، لا نسبه ولا أصله ولا اسمه ولا وجهه ولا لونه ولا كذا، كما قال سبحانه وتعالى في آية الحجرات، في سورة الحجرات، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجد الناس متفرقين فيجمعهم، كما قال مقولته المشهورة لما بلاه ما بلاه من الأنصار، شيء حصل شيء بينهم، فقال: أولم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، فقالوا: الله ورسوله أمن. أولم أجدكم ضالين فهداكم الله بي. المهم باختصار، فممكن ينادي واحد: يا الأنصار أخو يا المهاجرين، فكاد أن يقع كما يقولون اشتباك، إن لم نقل حربا، إن لم نقل مشادات، المهم حصلت مخاصمة، وهذا المخاصمة أرادوها أن تكون عداوة، فبعد أن تكون عداوة تصير حربا، وهكذا هي كما يقولون الاستدراج الشيطاني أو المراحل الشيطانية، يبدأك بالهينة ثم يزيدها مثل ذلك إلا أن تصير عظيمة لا تستطيع الرجوع إلى الوراء، ولا لا تستطيع، أو كأنك تستصعب وتستثقل ذلك الذي تراه خلفك. ولهذا وفي من كذلك يصبون الزيت على النار كما يقولون، وينفخون كذلك في النار كما يقولون. المهم باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم يا إخوان؟ قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. ولهذا نقول يا إخوان، الفرقة كما جاء من حديث عمر: الفرقة عذاب. لا تحسبوا الفرقة خيرا وبركة ورحمة، لا، إنما الرحمة في الجماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والخلاف شر يا إخوان، الخلاف شر، لا تظنوا أن الخلاف يأتي بخير ويودي أو ينتهي أو يفضي بالناس ويؤول بهم إلى خير. كان الصحابة يرددون هذا الكلام، ومنهم عبد الله ابن مسعود، لما صلى خلف عثمان بن عفان في منى، صلى معه متما، فقيل له: وأنت تعلم بأن السنة هنا القصر، أو تصلي خلفه متما؟ قال: أعلم ذلك وأروي ذلك وفعلت ذلك. ثم علل ذلك وبين سبب ذلك، قال: فإن الخلاف شر كله، ادرأوا الشر، اتقوا الشر، ينبغي أن تعرفوا الشر واعلموا الشر وأدركوا الشر على ما هو عليه، حتى لا يختلط عليكم الشر بالخير، ولا تخلطوا كذلك بين الشر والخير. لا والله، لعل الناس اليوم يحسبون الشر خيرا وخير شرا، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الاجتماع ليس فقط اجتماع أبدان، يعني حده وحيزه المكان والزمان، الحيز الذي جمع بين الناس في مكان،
قال الصلاة
وقت معين، المسلمين بالأبدان والأذهان في الزمان والمكان لما؟ لأنه اجتماع قائم على أصح الأديان، قائم على توجيه الواحد الديان سبحانه وتعالى. ربنا هو الذي أمرنا بذلك وبين لنا كيف كان الناس قبل أن يجتمعوا، وإن اجتماعهم لم يكن اجتماعا آنيا أو ظرفيا أو طارئا أو لا والله اجتماعا ربانيا. وما كان من عند رب من عند الله يكون مباركا، وما يكون من عند الله يكون نافعا جامعا مانعا، يجمع لك أسباب الخير ويثبتك على الخير ويمنعك من الشر، كما قال سبحانه وتعالى، حتى يلتفت الناس إلى ذلك وينظر الناس في حقيقة ذلك ويتعظ ويعتبر الناس من ذلك، كما قال مثل من بين ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لم يؤلف فقط بين الألسن، لأنه قد تجتمع الألسن ولا تجتمع القلوب، دبلوماسية، محاباة، مجاملة، كذا كذا، ولكن كما يقول ممكن مثل ما يقول جزائري يقول له قل لي بلسانه قل لي في القلب في القلب، في بعض الأحيان يعلم كأنه في نفسه في قلبه يحس بشيء أو يكن له شيئا غير جميل غير حسن. غلط غلط، نحن ينبغي أن يكون كلامنا نابعا وكلامنا صادرا وكلامنا ناشئا ومنبعثا من قلوبنا. هكذا المسلمون، هكذا شأن المؤمنين، كلامه الصدق، والصدق صدق الكلام يشارك القلب اللسان في القول، يشاركه في القول حتى يكون صاحبه حقا وقال ذلك صادق. المنافقون زعموا أن قولهم باللسان ينفعهم ويشفع لهم، ولما يدعون أنه يقولون بهذا، لا، الإيمان ليس فقط قولا باللسان، إنما هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وزيد وعمل بالأركان. يا أخي أجزك، قال له ربه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني لم يقولوا هذا صادقين، هذا الذي قالوه بألسنتهم ليس يقوله، لا يقوله قوق قلبهم، أي يختلفوا تختلف ألسنتهم على أو قول ألسنتهم على قول قلوبهم. القلب لا يؤمن بك، القلب يبغضك، القلب كذا، ولكن اللسان ينمق ويلفق ويزوق، لا كذا، وإن يقول تسمع لقولهم. المهم باختصار حتى لا أطيل عليكم والوقت حار والاجتماع واجتماع الإخوان، وحتى نفسح المجال كذلك لأشياء أخرى تأتي بعد الكلام ولعل من الطعام، ونرجو أن يكون مثلما يكون الحديث طيبا كذلك الطعام طيبا وكلكم تكونون طيبين. هذا هو الأصل، الأصل لم يأتي الإخوان من أجل ذلك، إنما أتوا ليلبوا دعوة أخيهم، والذي ندعو له بالمناسبة قائلين: بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. خلاوها الله يبارك، خايف نغلط، بارك الله لك فيها وبارك لها فيك وجمع بينكما في خير، ولكن بإشارات خفيفة وعبارات موجزة ولمحات إن شاء الله خاطفة هكذا صراحة، نقول ننظر مثلا في أركان الإسلام حتى يعرف الإسلام مدى أهمية الجماعة في الإسلام ومكانة الجماعة في شرائع وعبادات الإسلام وأركان الإسلام. لما ننظر مثلا إلى الشهادة، تعرفون أثرها في توحيد المسلمين، كلمة التوحيد، وممكن نذكر كذلك الصلاة التي تأتي بعد الشهادة، تعرفون فضلها وحكم صلاة الجماعة وصفة صلاة الجماعة وكيف يأتم ويصطف المسلمون خلف الإمام في الجماعات، وأنهم يترصون في ذلك ولا تنحرف صفوفهم وتستوي أجسامهم، وكان النبي سيقول: لا تصون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، مثلا إلى غير ذلك، والمقاربة بين الصفوف وما إلى ذلك. وحتى حين الصلاة يأتمون بإمام واحد ويفعلون كلهم ما يفعله الإمام مجتمعين غير مختلفين ولا متفرقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ، تعرفون الحديث هكذا. إذن كذلك مثلا نقول في الزكاة، هذه الزكاة فريضة من الله، شعيرة من الله، دعامة من دعائم الإسلام، وركن من أركانه العظام التي شرعها الله، جعل مستحقيها بحسب حاجاتهم وأحوالهم، وعلى اختلاف كذلك درجاتهم، وعلى اختلاف كذلك شرائح المجتمع ومستوياتهم وحاجاتهم، كقوله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الزكاة جعل أهلها ومستحقيها بحسب الحاجة التي جعلها الله جعلهم أحق وأهلا لها وأليق وأنسب لها، وأمر الله سبحانه وتعالى المزكين بإعطائها إياهم أو إعطائها لهم، كقوله سبحانه وتعالى مثلا من سورة التوبة، كما في سورة التوبة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لو انتقل إلى الصيام وهو كذلك من أركان الإسلام، انظروا إلى أحكام الصيام، كيف يبتدئ الصيام؟ جعله الله سبحانه وتعالى زمنا واحدا، وقتا واحدا معلوما هكذا، وهو شهر رمضان الذي يلي شهر شعبان والذي يسبق شهر شوال. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن أجل أن يصوم كلهم مجتمعين وغير مختلفين ولا متفرقين، قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو في قوله صومكم يوم تصومون، وفي رواية صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. ومن أجل الاجتماع ما شاء الله والوحدة، انظروا في أخلاق الصائم يوم رمضان، كيف تكون أخلاق الصائم، كيف تكون معاملته للناس، كيف تكون سيرته بين الناس، كيف هي شروط قبول الصيام وإلى غير ذلك. سبحان الله، ينبغي على هذا الصائم ألا يغتاب أحد، ألا ممكن يشهد مثلا كقوله من لم يدع هكذا الحديث، من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. وفي يوم في أيام رمضان تتعلم كيف تتحمل أخاك، وكيف تعفو عن أخيك، وكيف تصفح، وكيف تتجاوز. إذا ظلمك أخوك أخطأ أخوك في حقك وتعدى وظلمك، لا ترد الكلمة بمثلها ولا اللكمة بصنوها ولا الله. إن رمضان يجعلك أرفع من ذلك، إن رمضان يجعل المسلمين كيف يجتمعون، كيف يجتمع المسلمون؟ إذا تجاوز الإنسان، يعني تجاوز عن أخيه وصبر عن أخيه وأصفح عنه، كما قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دقيقة فقط إن شاء الله نكمل، وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. انظر يا إخوان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصائم يصبر، اجتمع في الصبر في رمضان اجتمعت أنواع الصبر كلها ولا لا؟ ولهذا هنا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك الحج، هذا الحج كذلك ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام التي فيها منافع كثيرة. المسلمون كأنهم رجل واحد في أزيائهم وأحوالهم في أقوالهم في كل شيء، كلهم يأتون ملبين ومرددين كلمات واحدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى غير ذلك. قال تعالى حتى يبين ما من منافع الحج الاجتماع، انظروا يجتمعون في مواقت زمنية واحدة، الحج أشهر معلومات، ولا هنا وليس هنالك ما يفسد عليهم هذه الفرحة وهذه البهجة وهذه الطمأنينة وهذه السكينة وهذه السعادة وهذا الخير، لا، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لذلك قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لهذا أيها الإخوان، ونختم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الاختلاف ولو كان حسبوه هينا أو دقيقا أو شكليا. لا والله لا تختلفوا حتى في أبسط الأمور، لأن هذه الأمور التي تودي وتؤول وتصير بكم إلى أعظمها وأشدها وأكبرها. النبي، وأختم بهذا ولا أطيل على إخوانه ولا أحرجهم كذلك، المهم مرة كما يروي أبو ثعلبة الخشني كانوا إذا نزلوا منزلا واديا مثلا ينزلوا متفرقين، وهذا التفرق طارئا ظرفيا، كان يجعل جماعة كان تجلس جماعة هنا وجماعة أخرى هناك والجماعة الأخرى هنالك، يعني مؤقتا كما يقول مؤقتا، لكن حتى هذا لا يرضاه لهم ولا يحب أن يكونوا عليه خشية أن يستغله الشيطان. قال: ما لي أراكم عزين، إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان، حتى هذا التفرق أراه من الشيطان. فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا ونزلوا مجتمعين متضامين متقاربين، بمعنى لو بسطت رداءك لوسعهم وجمعهم وضمهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا، أن نجتمع قلوبا وعقولا وأجساما، نجتمع اجتماعا شرعيا لا اجتماعا شكليا، لأن اليهود كانوا يجتمعون لا تجتمع قلوبهم، أما نحن تجتمع قلوبنا أولا وسائر الجوارح ثانيا، وكلنا إن شاء الله ثالثا ودائما وأبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونبارك لأخينا مرة أخرى ولأهله وذويه وعامة الحاضرين، ونسأل للعزاب أن يرزقهم الله الزواج، وأن يعينهم على الزواج، وأن يذلل لهم الصعاب، وأن يفتح لهم الأبواب، وأن يكثر لهم الأسباب، وأن يرزقهم الصواب في الاختيار. يعني الله يبارك فيكم.